بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. إقامة أكشاك في منى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. فبناء على المعاملة المتعلقة بطلب المطوف سراج عمر أكبر السماح له بإقامة أكشاك خشبية في منى من دورين لاستيعاب حجاجه المشتملة على الأمر الملكي الكريم رقم كذا القاضي بأخذ رأي المشايخ في هذا الخصوص والإفادة، فقد جرى إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار العلماء في دورتها الرابعة، وفي هذه الدورة جرى الاطلاع على الأوراق على أوراق المعاملة بما في ذلك صورة المخطط المعد للأكشاك، كما جرى الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد الدراسة والمناقشة
على الأكشاك في منى. معلوم أن منى لم يكن فيها بناء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ولا يتملك فيها أحد شيئا، بل مناخ منى لمن سبق أو مناخ منى لمن سبق، فمن سبق إلى مكان جلس فيه. فهل يا ترى وضع هذه الأبنية والأكشاك وبناء بعض الأشياء للمصلحة يجوز هذا أم لا؟ وماذا لو وضع المسؤولون عمارات متعددة في الطوابق فيكون في هذا التيسير على الحجاج؟ فإذا كانت البقعة مثلا 100 متر يأخذ كل واحد منها مترا بلا بناء، فماذا لو تعددت الطوابق فكان المتر موزعا على هذه الطوابق فقد يجلس في المتر 10 بدلا من 1 للمصلحة هذه؟ فهل يحصل ترخص نظرا لتلك المصالح وهل تعتبر، أم أن الأمر توقيفي فلا يجوز أن يبنى في منى أي شيء؟ نعم.
وبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي رأى المجلس بأغلبية الأصوات أنه لا يجوز إقامة أكشاك بمنى على الصفة الموضحة بالمخطط المرفق بالمعاملة، فإنه متى أقيمت على هذه الصفة وكان تأسيسها مبنيا على تصميمات فنية وأسس قوية يرتاح إلى متانتها وتحملها كما جاء في قرار لجنة الحج العليا رقم كذا، فهي إذن في حكم البناء، إذ لا فرق فيما أقيم على وجه من شأنه الثبات والدوام بين أن يكون من حجارة أو لبن أو أخشاب أو غير ذلك، ومع هذا فإنها قد تفضي على مر الأيام وطول العهد إلى الإبقاء عليها في مكانها وتنتهي إلى الطمع في تملكها والاختصاص بها على الأقل، ودعوى أنها لا تكون ثابتة
وأنها
يسهل فكها بعد تركيبها، لا تتفق مع إقامتها على الصفة الموضحة في المخطط ولا مع الشرط الذي ذكرته لجنة الحج العليا في قرارها، بل إقامتها كذلك من شأنه ثباتها وبقاؤها تفاديا من متاعب إقامتها كل عام، وحرصا على عدم النفقات المتكررة، وحفظا للمال من الخسائر التي تنشأ عن تلف بعض ما أقيم على هذه الصفة عند فكها، وطمعا في الانتفاع بها، ثم الوصول إلى دعوى الاختصاص بها على الأقل. أما الشيخان عبد المجيد حسن وعبد الله بن منيع فإنهما لا يريان في ذلك مانعا شرعيا، ولهما وجهة نظر مرفقة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء.
يبقى الهيئة منعت، لكن للشيخ عبد المجيد الشيخ عبد الله بن منيع وجهة نظر. طيب بعدها متعلق بها أظن
وجهة نظر
اللي بعدها. نعم.
مقام إبراهيم عليه السلام.
نعم. طيب هات الثانية بس ثانيا عشان هذا متعلق بالموضوع ونبقى نرجع للقرار كامل. هات اللي بعدها مقترحات لسيد حج العمرة ثانيا. عشان ده متعلق بموضوع يعني. ثانيا بالنسبة الى البناء، صفحتين يا احمد كيف مش نفس الكتاب؟ حد معاك كتاب؟ اقرأ من الكتاب اللي معانا احمد، اقرأ من الكتاب اللي معانا. نعم
ثانيا بالنسبة إلى البناء في منى، فلا يخفى أن منى مشعر من المشاعر المقدسة وأنها مناخ.
عندك المجمع الفقهي له فتوى هذا.
وأنها مناخ من سبق، وأن أهل العلم رحمهم الله قد منعوا البناء فيها لكون ذلك يفضي إلى التضييق على عباد الله حجاج بيته الشريف، ونظرا إلى أن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكن الحجاج فيها أيام منى، وأنه يمكن أن تستغل هذه السفوح بطريقة تحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع العلة في منع البناء في منى، فإن المجلس يقرر بالأكثرية جواز البناء على أعمدة في سفوح الجبل المطلة على منى على وجه يضمن المصلحة للحجاج ولا يعود عليهم بالضرر، ويكون هذا البناء مرفقا عاما وما تحته لمن سبق إليه من الحجاج كبقية أراضي منى، على أن يكون الإشراف على هذا البناء للدولة، وقد توقف في ذلك صاحب الفضيلة الشيخان صالح اللحيدان.
يعني رأوا أنه ما يكون البناء في أرض منى يكون البناء على سفوح الجبل، لأن سفوح الجبل ما تستغل من الحجاج غالبا. يعني أنت عندك منى بين جبلين هكذا، بين جبلين، فقالوا لو على سفح الجبل مما يدخل في حد منى مما لا يستغل غالبا، لو بني على أعمدة بحيث يكون ما فوق الأعمدة مستغلا وما تحت الأعمدة على الحكم الأصلي، فلا نمنع من يريد أن يجلس في هذه الأماكن تحت الأعمدة، وبهذا نكون حافظنا على منى، ولكن استغلنا ماذا؟ استغلنا الأعلى. فيقول الشيخ الحيدان والشيخ الغديان أيضا توقف في ذلك. نعم هات وجهة نظر الشيخ ابن المنيع. طبعا القول بجواز هذا سوف يقول المانعون وما الدليل على أن سفوح السفح هو من منى قد يرخص فيه هذه الرخصة؟ إما أن تقول منى لا يبنى فيها، أو تقول يرجع فيها المصلحة، وبالتالي إذا قلت نضع ذلك على أعمدة فيستغل ما تحت الأعمدة، فلماذا لا نقول نفس المسألة في منى نفسها كأرض، أيضا نجعل الدور الأرضي كما هو ونستغل أدوار العليا. فهل المنع منع قطعي وبالتالي لا نتدخل في هذا بأي لون من ألوان البناء؟ وأما ما قد يجعل من أكشاك أو شيء من هذا طارئة في موسم في أثناء الحج، كشك يبيع الطعام شيء طارئ للحجاج، كشك لسيارات الأمن، كشك للدوريات للمطافي، كشك اللي هي الأشياء الطارئة مما ينتفع بها الحجاج، كبري يمر الناس عليه من مكان إلى مكان لتسهيل الأمر، ثم هذا بينزع من ويزال في آخر يوم من أيام الحج. فهل المسألة مسألة قطعية بحيث لا يجوز مطلقا، أو المسألة خاضعة للمصلحة والمفسدة، أي بما لا يضر الحجاج؟ فلو أننا أقمنا أدوارا متعددة جعلنا من هذه ثلاثة طوابق، طابق أرضي للناس ما فوتنا عليه شيء، بل بالعكس ظللنا عليه زي المسجد هذا، نفترض ان هذه ارض منى ففعلنا هكذا، فالناس جلسوا في ارض منى كما هم الان ومظللون، هذا افضل. ثم اننا اضفنا الى هذا الدور الثاني والثالث، كذلك هم يبنون بنوا الان محطة للقطار، كم نفع الله بهذا القطار لكنه يمشي في ارض منى، فهل نقول يا ترى اذا كانت حاجة وكانت مصلحة عظيمة تيسر على الحجاج في وضع بعض الأبنية في ذلك فيكون جائزا وإلا فلا؟ فتكون مسألة متعلقة بالمصلحة أو أنها خاضعة للأمر التوقيفي، لأنه إذا ثبت أنها توقيفي فنقول الشرع أعلم بمصالح الناس على مر العصور ولا يجوز. وإذا قلنا المسألة رجع المصالح ومفاسد، فإذا تحققت مصلحة بما لا ينفي الأصل وهو استغلال منها، ويكون النهي عن إيه؟ عن أبنية تمنع الحجاج من هذا المقام وبالتالي نضيق عليه. لكن لو كانت أبنية تساعد الحجاج وتزيد من أمر التيسير فلا بأس. نعم، مثل الطوابق المتعددة في الطواف. نعم.
قال وجهة نظر: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من
ماشي.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإذا كان الأمر كما جاء في قرار
حاليا وضعوا بعض العمارات بس وتوقفوا، وضعوا 6 عمارات في ميناء متعددة الطوابق على سفح الجبل، يعني خارج الأرض ميناء، ثم وقعوا على بعض الجبل. الكلام ده من حوالي يعني 7 سنوات أو 8 سنوات، لكن ما زادوا عليه. كانوا يقولون إنهم يوسعوا هذا المشروع لكن ما زادوا عليه إلى الآن. نعم.
فإذا كان الأمر كما جاء في قرار لجنة الحج العليا من أن هذه الأكشاك بديل عن الخيام فقط، وأنها تزال بعد انتهاء موسم الحج من كل عام، فإذا لم يكن فيها تعريض لحجاج بيت الله الحرام للأذى والمضرة سواء الساكن فيها وغيره من الحجاج، إذا كان الأمر كذلك ولم يكن في هذا الإجراء مضرة ولا أذى، فلا يظهر لنا مانع شرعي يحول دون جواز ذلك، لأن للحجاج الارتفاق بالأراضي التي يحلها في منى أيام الحج بأي وجه يراه.
أما أنا جلست في هذا المكان أعمل فيه خيمة، أعمل فيه كشك، أو أقيم فيه، هذا ما في مانع. الشارع ما جاء دليل في أنني أجلس في هذا المكان فلا أظلل على رأسي، فلا وضع واحد كرتونة أو ملاءة أو خيمة، فما الفرق بين الخيمة وبين أن أجعل هذا الكشك من خشب ثم أرفعه بعد النهاية؟ نعم.
لأن للحاج الارتفاق بالأرض التي يحلها في منى أيام الحج بأي وجه يراه مما لا يتعارض مع المقاصد الشرعية، فإذا انقضت أيام منى انتهى حقه في الارتفاق بتلك الأرض ذلك العام، ولا يظهر لنا وجه القول بأن هذا وسيلة إلى التملك أو الاختصاص لثلاثة أمور: أحدها أن إزالة هذه الأكشاك كل عام بعد انتهاء الحج كما تزال الخيام يمنع الاحتجاج بالاختصاص على فرض وروده شرعا، مع أن احتمال دعوى الاختصاص غير واردة لمعرفة الخاص والعام، أن منى مناخ من سبق ولا اختصاص لأحد فيها بغير السبق. الثاني ما عليه جمهور أهل العلم من منع التملك في منى مما هو مشهور ومعلوم لدى العموم، حيث لا يمكن تصور قيام أحد بدعوى التملك فيها شرعا، ولا يرد على ذلك واقع ما في منى من أبنية يتمسك أهلها بدعوى تملك ما هي عليه، فإن دعوى تملكها دعوى باطلة، وقد بنت الحكومة أيدها الله بنصره على بطلان دعوى التملك في تعويضها ما قامت بهدمه من هذه المباني، حيث قصرت التعويض على الأنقاض فقط. الثالث أن مجموعة من الحجاج والمطوفين قد اعتادوا أن ينزلوا في منى في أماكن معينة منذ سنين طويلة، ولم يكن هذا الاعتبار شافعا لأحدهم بدعوى الاختصاص فيما لو سبقه غيره في ذلك المنزل. وفوق ذلك كله، فإن للحكومة أعزها الله وأدام تمكينها من الهيبة والقوة والحرص على رعاية مصالح حجاج بيت الله الحرام والعناية وتمام الاهتمام بالمشاعر المقدسة، بحال تقطع على أهل النوايا السيئة كل هدف وتفكير، والله من وراء القصد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يعني معناه أن الأكشاك الطريقة لا يرون فيها بأس، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل السبق في منى والاستحقاق في منى لمن سبق، إنما أراد النبي من وراء هذا ألا يتملك أحد في منى شيئا فيكون مختصا به، يأتيه هذا العام ويأتيه العام القادم، لا يجوز لأحد أن يستغله بأي نوع من أنواع الاستغلال، هو فقط مثل ما يكون في المسجد لو أنه أخذ جزءا واختص به فإن هذا لا يجوز، وإنما المسجد هذا الصف الأول الثاني الثالث هذا لمن سبق. أما إذا وجدت أبنية يحصل بها نفع للمسلمين للحجاج ولا يختص أحد بها إنما هي للحجاج، فتهيئ لهم مرافق وتهيئ لهم أبنية لمن سبق أيضا إليها، فيكون عندنا مثلا أدوار متعددة، يكون موجود أدوار متعددة وموجود أبنية مضللة لتضلل الحجاج، فمن سبق إلى هذا المكان فهو أولى به، ولا تختص بأحد من الناس إلا ما كان من باب مصلحتهم وإنقاذ ما هم عليه، مثلا كمثلا مبنى خاص بالمطافئ، وده اللي موجود في منى حاليا يا إخوان، ده موجود مبنى خاص مثلا بمطافي الدفاع المدني، مبنى بكذا، لأن فين هتروح السيارات هذه ولها خطوط سير معروفة تدرك الحريق إذا حصل وتدرك كذا، للمصالح من غير أن يتملك أحد تملكا يمنع انتفاع الحجاج من ذلك، بل إنه يعين الحجاج على السير المسار الصحيح. ومعلوم أن الحجاج لو ترك هؤلاء بعضهم لبعض لحصل من الموت والحوادث ما حصل، لكن جعلت هذه شوارع، ثم جعل هذا خاص بالبعثات البصرية، وهذا خاص بكذا، وهذا خاص بكذا، للحجاج الذين سبقوا إلى هذا المكان من باب هذا التنظيم من غير تملك، أن هذا أرفق بالحجاج. والواقع في منى الآن الموجود على هذا، أنه ما في أحد من الناس يتملك شيئا خاصا، لكن موجود ما يعين الناس على أداء المناسك بسهولة. فموجود كما قلنا أبنية دفاع مدني أو كذا، موجود كما قلنا أماكن دي بعثات مصرية، بعثات جزائرية، بعثات مغربية، بعثات كذا 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 إلى آخره، ويحجون فيها وتنتهي بقى، والخيام باقية، لكن يمشي الناس ولا يختص واحد بمكان إيه، بمكان معين. وبنيت حمامات أيضا ودورات مياه، ودورات مياه، هذه كلها مرافق للحجاج وليست تملكا لشيء يمنع الحجاج. أنا الآن لو أقول مثلا ما في منى مبنى مطلقا، تم الحمام، فين النساء تذهب والرجال يذهبون، والساحة للجميع. فلما وجدت هذه الحمامات التي هي للحجاج، ليست تمنع الحجاج من البقاء في منى أو تضيق على الحجاج، بل إنها تعين الحجاج على ماذا؟ تعين الحجاج على أداء المناسك. الآن محطة القطار صار المحطة نفسها تأخذ حيزا من منى، المحطة نفسها، حتى يتيسر للناس. الآن صرت أنت تأتي منى كاملة تأخذها في حوالي 4 دقائق أو 5 دقائق، من أول منى إلى آخر منى، واحد من اثنين من ثلاث محطات مثلا في منى، عرفة 1 2 3، مزدلفة 1 2 3، حوالي 9 محطات من أول عرفة لمنتهى منى في حوالي ربع ساعة في القطار. كان الناس يسيرون الخطوات في الساعة خطوات، الآن تأتي من أول عرفة إلى آخر مزدلفة. بهذا في قرار مجمع الفقهي، لا في قرار في كتاب اللي كنا جبناها بتاع الجيزان، الجيزاني اسمه ايه، لا اللي هي القرارات اللي اخذناها، اللي هو الكتاب اللي تركناه، قال ايه، يمنع الأبنية التي تقتضي التملك والاختصاص. نعم، أما يبنوا دورات مياه، ها هذه ايه، اي نعم، بنوا محطات للقطار وأعمدة وكذا وطريق، نعم، لما قصد أهل العلم اللي بيمنعوا أبنية تمنع الاختصاص، لأن كل ما ورد معنا هذا الحديث كمان فيما قال أظن من المناخ من سبق ضعيف أصلا، يعني الحديث نفسه فيه مقال، نفس المعمدة في هذا لم يوجد عن النبي إلى هذا الحديث، وفيه المقال هذا، نعم، لكن عمل على هذا الأمر أن منا ما يبنى فيه، لكن ما يبنى فيها شيء يقتضي التخصيص، أما شيء يعين فلا فرق بين أن تضع خيمة تمكث فيها، وبين أن تضع كشكا تضع فيه عصيرات وأطعمة بيع الناس وتكون مؤقتة بهذا وبين دورات مياه وبين ما يكون من منافع ومرافق. زي احنا في المسجد يا اخوان نفس المسجد هذا بنينا حمامات اخذنا جزء من هذا المسجد وعملنا حمامات. هل يأتي واحد يقول لا البقعة دي للصلاة بس؟ انت الان اخذت جزءا حمامات له. الرجل اوقف ده مسجد، الرجل اوقف الارض دي اوقف ايه مسجد، يبقى ما ينفعش تعمل حمامات. اشتري مكان الحمامات خارج المسجد نفس المسألة. تضع منبرا يمنع من صلاة بعض الناس، تمنع مكتبة لأنها تأخذ حيزا، تمنع التلاجة دي لأنها تأخذ حيزا، أو أن هذا مصلحة للمصلي ما تمنع هذه شيئا يترتب عليه حكم شرعي. إنما دي مصلحة لي والمكتبة دي مصلحة لي ودورة المياه دي مصلحة لي والسلم ده اللي يطلعني فوق دي مصلحة لي، يبقى احنا أخذنا من نفس البقعة الموقوفة للصلاة على هذا الأمر. نعم. قال ايه؟ المهم الجواب الجواب الجواب. أن إيه؟
إحداث شيء من البناء في منى أمر لا يصح شرعا، لأن ذلك يقضي قطعا على اشتراط الحجاج من المسلمين فيه.
تمام، يعني اختصاص. نعم. ولهذا البناء لابد فيه من كلمة التفصيل دي يا أخوان، وإلا تمنع لو قلت عموم بناء يبقى لا حمامات ولا دورات مياه ولا الاماكن اللي موجوده الان لكل المشايخ، الشيخ فوزان له مكان والشيخ فلان له مكان، جميع المشايخ كان بينزلوا في منى معروف، واماكن فيها خيامها وموجوده تبع المخيم ده للشيخ فوزان، المخيم ده للشيخ ابن باز، المخيم ده للمشايخ ويفتون فيه. طيب هنقول ما ينبغي تختصون بالمخيمات، يجي الشيخ في اي وقت في اي مكان، فهذا لا اشكال فيه. نعم. ماشي ماشي. تقول ايه علي؟ اي نعم. نعم. اللي ايه؟ اي اختصاص في عرفة في منى في مزدلفة نفس الحكم، ما يختص احدنا الناس. نعم، لان هذا يضيق على الحجاج. بس في 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 قرار اوسع. في قرار اوسع من مجمع الفقه اظن. نعم. من بحث ايه؟ ايه بس هو في النهاية انتهوا الى هذا.
سواء كان من نظر او من خشب او من قتل او صيام او نحو ذلك، وعلى هذا فلا اثر لكون ما اقيم من المنازل في منى من صيام او خشب او قصب او نحوها، وانما الاثر لما يغلب على الظن من اتخاذ ذلك من الزوال والاستقرار او الظعن والارتحال عن المكان.
تمام، هو نفس المساله. يعني شيخ الاسلام يقول المساله مش راجعه عن نوع الخيام وكذا من قماش من خشب من كذا من كذا، انما المراد البقاء انه طارئ ولا على الدوام. ويقصر على الدوام تكون ملكة للشخص، يعني أنا أتخذ هذا المكان كما أتخذ بيتي وعاوده العامل قادم ولا أحد يدخله، هذا الممنوع باتفاق. أما شيء يكون مرافق للحجاج، يعني لو افترضنا أننا نجعل من هذه ثلاثة طوابق، يبقى هنا جعلنا منها مساحة منها مضروبة في ثلاثة، وما ضيعنا على أحد شيء ولا أحد يتملك شيء، فنقول لا أصل البناء. إذن لا ينظر إلى مسألة زي ما الشيخ الإسلامي بيقول مش مسألة البناء، مش مسألة كذا، إنما المعنى. هات كده الكلام هذا. فين ما احنا بنقول ما احنا بنقول هي التملك، مع ان الحديث نفسه كما قلنا فيه مقال. نعم، هنا ايضا في بحث الهيئة بيقول والمشاهد من نقل كلام شيخ إسلام انه لا اعتبار لنوع ما اقيم به المسكن، فان الحكم لا يختلف باختلاف نوعه، يعني من خشب من صاج من كذا من قماش، وانما الاعتبار بنية من اقامه او النازل من حيث القصد الى الاستقرار او عدمه، وغلبت واحد الامرين عليه سواء كان من مضر او من خشب أم قصب أو خيام أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا أثر لكون ما أقيم من المنازل في منى من خيام أو خشب أو قصب أو نحوها، وإنما الأثر لما يغلب على الظن من اتخاذ ذلك على الدوام والاستقرار أو الضعن والارتحال عن المكان. وقال ابن القيم وأما مكة فإن فيها شيئا آخر يمنع من قسمها، ولو وجبت قسمة مع ذا من القرى ويأناها لا تملك، فإنها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب سبحانه وتعالى الذي جعله الناس سواء العكف فيه والباد، إلى أن قال. طيب، فالحرم وما شعره كالصفا والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة لا يختص بها أحد دون أحد، طبعا الحكم عام في كل هذه الأماكن، بل هي مشتركة بين الناس، إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم، فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه. ولهذا امتنع النبي أن يبني له بيت بمنى يظله من الحر، وقال منى مناخ من سبق. هذا على الدوام النبي امتنع، لو صح هذا الحديث النبي امتنع أن يكون ذلك على وجه يدوم أو على وجه يمنع، وإلا معلوم أن المكان الذي ينزل فيه الشخص سواء ظلل لنفسه أو لم يضلل فإنه جالس فيه، ما ممنوع غيره أن يجلس فيه. يعني أنا الآن جالس في هذا المكان في ميناء، ده مكاني هو، هتجلس مكاني؟ لا. طيب أنا سآتي بشمسية على رأسي، يبقى هذا ممنوع؟ ولهذا لازالت الخيام عمد المسلمين، خيام معروف. نعم، والنبي لما نزل الى عرفة نزل الى نمرة ضربت له خيمة، فلعل هذا ان صح يعني يكون لمعنى معين يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقابره. الشاهد يعني اذا حصل مسألة فكان في تمليك يمنع يؤدي الاختصاص ويمنع الناس من هذا، هذا حرام سواء في منى في مزدلفة في عرفة في مطاف في مسعى، كل هذا ممنوع. اما تسهيل امر الحجاج في هذه الاماكن بزيادة ادوار او باعداد مرافق فان هذا من خدمتهم لا من اعاقتهم، بدليل ان المسعى الان صار ادوارا، نقول ما فيش ابنية؟ لا، لان ما يمنع هذا من استغلال الناس، بل سهل على الناس. والطواف صار ادوارا، والرمي الان صار ادوارا، الرمي هدف منه، وبناء جسور في ميناء خمسة أدوار الآن، يبقى هذا كله لإعانة دورات المياه، أماكن للشرب، الأماكن دي ثابتة. اماكن الشرب ثلاجات متكرره واخده اماكن واخده حيز، ممكن اقول شيل الماء ده واجلس مكانها. نعم نعم حاصلها هو ما في هذا الدليل في المنع. وهي مجهولة مسيكة، مضار الحديث هذا على مسيكة وهي مجهولة. يعني الشيخ إذا حسن، الشيخ ابن حسن في بعض المواضع ولكن ضعفها في مواضع أخرى. نعم يبقى الحمد لله. يعني اذا ما في مانع، ما في دليل يمنع، يبقى ايه؟ عمل المسلمين والمصلحه. فنقول اذا طالما عمل المسلمين والمصلحه فما كان فيه ها اعانه لهم وتيسيرا لهم فيؤمر به، وما كان فيه تضييق عليهم هو التملك ومنع هؤلاء من الانتفاع بهذا فانه يكون ايه؟ ممنوعا. وهذا الذي يتفق مع المقاصد. الحقيقه الان الناس يستمتعون به من الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الملايين التي توجد في منى لو ما وجد فيها تلك المرافق وهذا التيسير لما استطاع الناس أن يأنسوا وأن يرتاحوا في منى. إلى القطارات والثلاجات ودورات المياه وأكشاك الطعام ورصف طرق يمنع الناس من الافتراش فيها حتى يدرك الملهوف والمستغيث، حريق بمنى كيف نصل إليه والناس يفترشون الطريق، فجعلت الطرق التي يمنع منها الافتراش حتى يتأدى مصلحة الحاج. ندرك أمما من الناس قد تحرق وتتفحم، أدنى غلطة في الزحام وأنتم تسمعون كل سنة مع كل هذه الإمكانيات، أدنى غلطة في هذا الزحام يترتب على انتظار. الآن الناس يتوجهون إلى الرمي بطرق ما أسهلها وإيسرها بحيث لا يتواجه اثنان. الآن اللي جاي من مزدلفة متجه إلى مياه من طريق معين يبقى وصوله إلى الجبرات على الدور الرابع، ما يقدرش ينزل الثالث ولا الثاني. اللي جاي من جهة أخرى يبقى وصوله إلى منى إلى الجمرات من الدور الثاني، والجهة الثالثة من الدور الأول. فترى الناس هكذا كل يمشي بطريق من غير تصادم في الخمسة الأدوار بدون أن يقابل واحد الآخر، كل واحد جاي إلزامي إلزام الطريق ده يؤدي إلى المرمى من الدور الخامس، والطريق ده يؤدي المرمى من الدور الرابع، والطريق ده يؤدي المرمى من الدور الثالث، الثاني الاول غصب عنك وما فيش رجوع. انت خلصت رمي عند الجمرة الكبرى هتروح منين؟ فيه مسالك كده اجباري هتروح كده، ما ينفعش ترجع تواجه الناس، اجباري رايح كده واجباري رايح كده وهكذا. طبعا دي كلها يا اخواني اشياء يدرك الحقيقة قيمتها من وجد فيها، يعرف هذا الفضل العظيم. وفي نفس الوقت ما منعوا احدا من الانتفاع بمكان معين، انما هذا اعانة مرافق كما قلنا. نعم نعم قال ايه؟ طيب تمام، يبقى اذا قصد من العلماء اللي منعوا البناء ايه؟ بناء يقتضي اختصاصا. ما هو دلوقتي الخيام دي ثابته، زي ما قال شيخ سام المسألة مش راجع على نوعية البناء نفسه، يخليها من قماش، تخليها من صلب، تخليها من كذا، إنما المسألة لكن مع ذلك مع بناء بس مشاعل الناس، مشاعل الناس اللي بروح يقعد فيه. يبقى مش الغرض بقى كونك تحط بناء او ما تحطش، الغرض تمنع احدا من هذا من الانتفاع فتختص بك انت. يبقى ده خاص بك انت، المكان ده ليك انت، انا ابني وانت تبني وده غيرك يبني، كل واحد يبني له بقى بيت في منى. ده اللي ممنوع وده قصد العلماء من المنع. انما بدل ما دور تعمل لي 10 ادوار تبقى منى 10 ادوار، طب يا ليه تبقى منى 10 ادوار كلها تبقى 10 ادوار، يا ليت. نعم.